إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنلتقي ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة وبإدارة مدير الفرع الشيخ سالم ونائب مدير الفرع الشيخ فيصل العنزي حفظهم الله، في هذه المحاضرة التي بعنوان كيف تكون قدوة. كيف تكون قدوة، وهو إن شاء الله لقاء مختصر سريع. أدرته على عدة عناصر: العنصر الأول، ما معنى القدوة؟ العنصر الثاني، ما أنواع القدوة؟ العنصر الثالث، ما أهمية ومكانة القدوة؟ العنصر الرابع، معالم في تكوين القدوة. معالم في تكوين القدوة. القدوة والأسوة هي المثال الذي يحتذى، المثال الذي يحتذى، مثل ما نقول إحنا الشخصية المثالية أو الأمور المثالية الموجودة في هذا الشخص، فهذا الشخص في هذه الأمور قدوة يقتدى به. فالقدوة والأسوة بمعنى المثال الذي يحتذى ويتبع ويقصد التشبه به، ويقصد التشبه به. هذه هي القدوة وهذه هي الأسوة. وأنواع القدوة والأسوة باعتبارات، باعتبار الصالح وغير الصالح، فالقدوة نوعان: قدوة صالحة وقدوة غير صالحة. الله عز وجل لما ذكر الكفار أنهم يتبعون آباءهم وأجدادهم وما كان عليه، ماذا قال في سورة الزخرف؟ وبآثارهم يقتدون، لأنهم يقتدون بآثار آبائهم وأجدادهم، فذكر قدوة سيئة، قدوة سيئة. والقدوة الصالحة هي موضوع حديثنا سنتكلم عنها. باعتبار وجوب الاتباع وعدم وجوب الاتباع، وجوب الاتباع وعدم وجوب الاتباع، نقول ما كان يمثل الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه واجب أن يتبع أو واجب أن يترك كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قدوة محل وجوب، قدوة محل وجوب. وما كان من باب الفضائل والنوافل فهذه قدوة في محل الاستحباب. أيضا القدوة من جهة الإطلاق وعدم الإطلاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلم قدوة مطلقة في كل شيء، تقتدي به في كل شيء، صح ولا لا؟ وغير الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تقتضي به في طريقته العامة وهديه العام الذي كان يمشي به على اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويقول: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر، يقول اقتدوا باللذين من بعدي. ما المراد باقتدوا وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين؟ أي طريقتهم وحرصهم في اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم والمشي على الهدي الذي كان عليه، وليست بمعنى أنهم قدوة أو بمعنى أنه يلزم اتباعهم في كل قضية، فإنهم صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يختلفون فيما بينهم، وقد يكون بعضهم على الصواب وقد يكون بعضهم على الخطأ، فهذه قدوة خاصة يعنى بها اتباع الطريقة العامة التي كانوا عليها في لزوم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن مسعود: من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن كان قد مات. قال اتبعوا ولا تبتدعوا. فأنت تتبع ولا تتبع في الهدي العام والطريقة العامة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، لا تخالفهم ولا تخرج عنهم في طريقتهم العامة في حرصهم على اتباع الرسول وآثاره وفي فهمهم لهذا الدين. فهذه هنا أسوة وقدوة مقيدة، أسوة وقدوة مقيدة، ليست مطلقة كأسوة الرسول واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي أهمية القدوة وما هي مكانتها؟ أقول من الكلمات التي جرت أنك إذا أردت أن تدمر أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات فأفسد الأسرة وأفسد التعليم وأفسد القدوة. لن نتكلم الآن عن الأسرة وإفسادها، ولن نتكلم عن التعليم وإفساده، سأتكلم عن إفساد القدوة. ما هي القدوة في كل مجتمع مسلم؟ القدوة في المجتمع المسلم هم العلماء والمشايخ وأهل الفضل وولاة الأمر، سواء من الأمراء أو العلماء. فمن مكانة القدوة أنك إذا أردت أن تفسد أي مجتمع من السبل التي تسلكها الطعن في العلماء وفي الأمراء، لأنهم هم قدوة المجتمع، هم قدوة المجتمع وهم أعمدته، وهم أعمدته بجانب الأسرة وبجانب التعليم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالرسول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل أمر الرسول أن يقتدي بالأنبياء من قبله، قال فبهداهم اقتدى. بل إن الله عز وجل لما عرف الصراط المستقيم عرفه بالقدوة، فقال الصراط الذين أنعمت عليهم، ثم في السورة الأخرى قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا كله من باب تعريف الصراط المستقيم. ما فائدة ذكر النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا؟ أقول أن يجعلهم لك قدوة ومنارا تستنير به في سيرك على هذا الطريق لتعرف به الصراط المستقيم. وليس غروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الفرقة الناجية عرفها بالقدوة. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. أي اقتدي باتبع آثاري أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع آثار الصحابة في طريقتهم في اتباع آثاري وفي فهمهم للدين وفي ما يأتي عنهم في بيان أمر الدين. وهذا سبيل المؤمنين، والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. سبيل المؤمنين. إذن القدوة الصالحة في المجتمع هي منار وهي هداية تستنير بها في معرفة الحق والصواب، تستنير بها في لزوم الصراط المستقيم، تستنير بها في إقامة الدين. القدوة الصالحة أن تحافظ عليها، أن تحافظ على القدوة الصالحة. طيب يا أستاذ هذا بالنسبة للمجتمع بس كده وانتهت؟ أقول لك لا، ترى أنت يا مسلم، الآن ننتقل إلى معالم في القدوة. أول معلم في معالم القدوة أن كل مسلم هو قدوة في محيطه. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من مسؤوليتك عن رعيتك أن تكون قدوة صالحة، من مسؤوليتك عن أسرتك أن تكون قدوة صالحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة الجمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني البهيمة أول ما تولد تولد جمعاء كاملة، هل تجدون فيها بهيمة ناقصة؟ بلا يد بلا رجل بلا، لا، هذا شيء نادر والنادر لا حكم له. فأنت في أسرتك محل قدوة، أنت في مجتمعك محل قدوة، أنت يا مسلم في مجتمعك بحيث تتعامل مع الناس بالتي هي أحسن، تتكلم مع الناس بالتي هي أحسن، تراعي جيرانك، تراعي من حولك، ترحم المساكين، ترحم الضعفاء، أنت قدوة. أنت في مصلاك، في مسجدك، في الصف، أنت قدوة. أنت يا إمام في المسجد، أنت قدوة. أنت في وظيفتك، في عملك، أنت قدوة. ليش؟ لأنه هذا من مسؤوليتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، من خيانة الأسرة، من خيانة الرعية أنك لا تحذرهم ولا تنصح لهم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا كلمة على الهامش، حرم الله عليه الجنة، يعني يقول العلماء أي ابتداء، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون هنا التحريم، يعني حرم الله عليه دخول الجنة ابتداء، فيعذب بالنار إذا شاء الله أن يعذبه، وإلا غفر له ودخل الجنة. نرجع للحديث: فما من عبد استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. إذن القضية يا إخوان أنه أنا في القدوة أنا مسؤولية، وهذا أول معلم، أنه كوني أنا قدوة هذه مسؤوليتي في أي مجال أنا أكون فيه. يا جماعة حتى في الدعوة، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بعض كتاباته، يقول الإسلام ليس بحاجة لكي ينتشر إلى أكثر من أن يطبق، ما هو بحاجة لأن ينتشر إلى أكثر من أن يطبق، فقط طبقه طبقه، يعني أنت كن قدوة وأسوة ومثالا يحتذى بك في الإسلام عن الإسلام وتطبيق. يقولون كيف انتشر الإسلام في بعض البلاد البعيدة؟ يقولون انتشر عن طريق مسلمين من التجار، عوام ما هم علماء، عوام من التجار المسلمين الذين سافروا إلى هذه البلاد فتركوا الحرام وتعاملوا بالحلال وتخلقوا بأخلاق الإسلام، فاستعجب أهل تلك البلاد من الوثنيين وغيرهم من هذه الأخلاق، فقالوا لهم هذا ديننا، فكانوا سببا في دخول تلك البلاد إلى الإسلام. فقط الإسلام ليس بحاجة إلى أكثر من أن تطبقه لينتشر، طبقه فهو ينتشر. ولذلك لابد أن تكون أنت قدوة، لابد أن تكون أنت ممثل لهذا الدين الذي تحمله. كيف وأنت قدوة بالإسلام وقدوة بانتمائك إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحرمين؟ كل الناس في العالم اليوم ينظرون إلى الرجل من بلاد الحرمين أنه يمثل جيل الصحابة وبلد الرسول والبلد الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظرون إليك أنك أنت تمثل الإسلام والدين، فهذا يزيد يحرصك على أن تحرص على أن تكون قدوة في كل مجال من مجالات حياتك. الأمر الثاني من معالم القدوة، من معالم القدوة، أن تحرص على السنة. ترى مجرد حرصك على تطبيق السنة والنظر فيها يجعلك قدوة، مجرد حرصك على السنة. سبحان الله، أنا استمعت لبعض المحاضرات وبعض الدورات التدريبية فيما يسمى بعلم البرمجة العصبية اللغوية، وجدت أن أغلب الأشياء التي هم يذكرونها وإنها يعني من مبتكراتهم إنها من عندهم، إسلامنا أرشدنا إلى أغلب هذه الأمور ما كان فيه من صواب، أرشدنا إلى أغلب هذه الأمور في الآداب العامة، في الآداب العامة، لا تناجى اثنان دون الثالث، خليك قدوة لما تكون جالس بين الناس، طبق لا تناجى اثنان دون الثالث، خليك قدوة لما تتكلم مع الناس لا ترفع صوتك، خليك قدوة لما تتكلم يا أخي لا يجي السباب أو الشتائم، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما عليه الصلاة والسلام، خليك قدوة وأنت تطرح فكرتك، تطرح ابعد عن الكلام الملغز، ابعد عن الإجمالات، هذه من معالم شخصيتك التي ستجعلك إن شاء الله قدوة صالحة، أن تحرص على تطبيق السنة في كل شأنك، في أكلك، في شربك، في قيامك، في نهوضك، في مشيك، في تعاملك، احرص على السنة، لأن السنة تقودك إلى أن تكون قدوة، تقودك إلى أن تكون قدوة. ولا يستحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لا تستحقر شيء، لا تقول أنا فين، لا أقول لك أنت إن شاء الله قدوة ولو بالحدود اللي أنت تعيش فيها، بس طبق السنة. يا شيخ في أسرتك لما تقول لولدك يا ولدي كل بيمينك وكل مما يليك، وإذا بدأت تقول بسم الله، هذا أنت تعلم الولد الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت هنا كنت قدوة لهذا الولد، خاصة إذا علمته. وهذا المعلم الثالث، أن تطبق هذه السنة على نفسك أولا. أي هذا الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام وذي الظنى، كيما يصح أنت به سقيم، ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإن انتهت فأنت حكيم. إذن المعلم الثالث أن تطبق هذه السنة على نفسك. المعنى الرابع أن تحرص في التطبيق على الرفق. فنحن نريدك أن تكون قدوة، ولكن بالرفق، أن تكون قدوة برفق. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. المعلم الخامس أن تحرص في تطبيقك لهذه القدوة على التعلم والعلم. لا تكون بس فقط مكانك راوح، لا، أنت تعلم ترى كمان في أشياء ثانية كل يوم، ترى ممكن تتعلم شيء جديد، وممكن الواحد ترى يراقب نفسه، ترى الواحد أشياء جديدة يتعلمها في كل بين كل فترة وفترة. استمر في التعلم، جالس العلماء، اسمع كلام أهل العلم، اقرأ في الكتب، طالع، هذا يزيدك، راجع، أتأكد. يعني بعض الناس يعني فقط ميزة إنه يراجع وإنه يطالع، يقول أنا خلاص أنا وصلت إلى درجة خلاص أنا اكتفيت. أقول لك لا، لكي تكون قدوة، من معالم القدوة استمرارك في التعلم والتحصيل والمراجعة والمطالعة، وكل شيء حاول تستفيد منه. لا يمر عليك شيء بدون أن تستفيد، لا يمر عليك شيء بدون أن تطالع، لا يمر عليك شيء بدون أن تنظر، لا يمر عليك شيء بدون أن تسجل معلومة جديدة عندك. واجعل هذه نيتك في كل حاجة تتعلمها تشوفها. أحيانا الواحد ما له رغبة أنه ينزل مثلا المكان الفلاني، بس يقول أحسن أنزل عشان أنا أطلع عليه، سير إذا تكلمت عن هذا المكان بعد كذا أتكلم بصورة، وأنقل هذه الفكرة للناس، علم الإخوة اللي حواليك إنه أنا ترى بأنزل وبأمشي هنا من أجل أن أطلع على هذا المكان وأعرفه، سير إذا سئلت عنه أو تكلمت عنه أتكلم بعلم. إذا أنت تحتاج إلى هذا المعلم كثيرا، معلم أنه يكون عندك دائما شعور أنك بحاجة لأن تتعلم. ولذلك جاء ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه أثر، قال أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، يعني المحبرة إلى المقبرة. وقال: تعلموا العلم ولو في الصين. فالإنسان دائما يتعلم، دائما يحاول أن يستفيد وأن يحصل، دائما يحاول أن يتفكر، تفكر في كل شيء. يعني أنا أديكم مثال بمناسبة الأيام العشر من ذي الحجة، معلومة جديدة تعلمتها في هذه الأيام، يمكن ما لها أسبوع، ما لها 3-4 أيام، معلومة جديدة. إيش هي المعلومة الجديدة تعلمتها؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من أيام العمل فيهن أحب وأعظم عند الله من أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. كنت أفهم هذا الحديث على أساس أن العمل الصالح في الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من جنسه في غير العشر ذي الحجة. يعني مثلا صلاة ركعتين في العشر من ذي الحجة أفضل من صلاة ركعتين في غير العشر من ذي الحجة. كنت أفهم زي كذا الحديث، بعدين اتنبهت من خلال مقال قرأته، صاحب المقال نبه على هذا المعنى. إيش هو المعنى الجديد اللي أنا تعلمته؟ قال: لا، هذا الحديث يشير أنه أي عمل في الأيام العشر من ذي الحجة، أي عمل في الأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أي عمل في غير العشر من ذي الحجة، حتى ولو كان من غير جنسي. يعني مثلا أنا الآن أقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. هذا الكلام اللي أنا قلته أفضل من رجل خرج يجاهد ورجع بماله وبنفسه، هذا أفضل. فصارت المفاضلة ليست بين العمل وجنسه، بل المفاضلة بين أي عمل تعمله في العشر من ذي الحجة مع أي عمل في غير العشر من ذي الحجة، حتى ولو كان من غير جنسه. ملاحظ أنت القضية كيف؟ يعني أنت تصدق الآن مثلا بريال، هذا الريال مو بس أفضل من 1000 ريال برا العشر من ذي الحجة، لا، هذا الريال أفضل من الصيام ومن الصدقة ومن أي عمل تعمله في غير العشر من ذي الحجة. معلومة جديدة استفدت، صرت أنشرها، والآن أنا أحكيها لكم من باب أني أنشر هذه المعلومة الجديدة، وهي معلومة صحيحة، معلومة صحيحة. حتى قال الأوزاعي، قال الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي، قال: بلغنا أن الرجل إذا عمل عملا في العشر من ذي الحجة فهو أفضل ممن يجاهد ويقاتل ويسهر في الحرس في غير ذي الحجة، نفس المعنى بس ما كنا منتبهين له. ولذلك لاحظ الصحابة لما سمعوا الرسول يقول ما من أيام من العمل فيهن أحب إلى الله وأعظم من أيام العشر من ذي الحجة، قارنوا أي عمل في العشر بذي الحجة بالجهاد، وأقرهم الرسول على ذلك، أقرهم الرسول على ذلك. ثم الرسول قال ما من عمل، وقالوا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خاطر بنفسه وما نفن ما يرجع بشيء. لاحظت الفكرة كيف؟ فهذه معلومة جديدة، معلومة جديدة أنا تعلمتها في فقه هذا الحديث، لسه أعمالها 3-4 أيام. معلومة، لاحظ نفسك، احرص أنك كل يوم تتعلم، كل يوم تحط رأسك على المخدة فكر إيش اليوم تعلمت، إيش اليوم أنا سويت، هل اليوم هذا الأكثر أنه أنا سويت أشياء طيبة ولا بس ضاع علي اليوم بلاش. ترى هذا يفيدك. وهذا المعلم السادس من معالم القدوة، المراقبة والمتابعة، المراقبة والمتابعة. ليست مراقبة ومتابعة الآخرين الآن، لا، نحن نتكلم عن مراقبة ومتابعة الذات. هذا يخليك تحرص كل يوم التاني أنك تزداد علما وتزداد فضلا أكثر مما سبق وأكثر مما مضى، أن تحرص على أن تكون كل يوم أفضل من اللي قبله، كل يوم أفضل من اللي قبله. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كل ما ينتهي يوم يلاقوه يبكي، فيسألوه ليش تبكي، قال هذه خزانة يومي قد أغلقت فما أدري ماذا كان لي فيها، ماذا كان لي فيها، هل هي علي ولا هل هي علي ولا لي، يعني هل هذا اليوم انكتب وانحسب لي ولا هذا اليوم انكتب وانحسب علي. إذن المراقبة والمتابعة، المراقبة والمتابعة. المعلم السابع التواصل، التواصل. عشان كده قلت لكم إذا تعلمت علم، التواصل والتواصي بالحق. الله سبحانه وتعالى ذكر 4 أمور هي سبب نجاة كل إنسان من الهلاك، طبعا هلاكه في الدنيا أو في الآخرة. قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمر بالتواصي والتواصل مع الناس، تواصى وتواصى بالنصيحة، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر. طبعا تحت هذه الكلمة أخلاق الآمر بالمعروف وآدابه. رويت عن الثوري أنه قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا فقيها فيما يأمر فيه، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر فيه، رفيقا فيما ينهى عنه، صابرا فيما يأمر فيه، صابرا فيما ينهى عنه. الرسول وهو قدوتنا، الله يقول له واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن التواصل، أتواصل مع الناس، وتحلى بأخلاق الدعاء، تحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، تحلى بهذه الأخلاق والزمها وتواصل. هذه الأمور السبعة تحقق لك بإذن الله تعالى، تحقق لك بإذن الله تعالى، هذه الأمور السبعة في معالم القدوة تحقق لك بإذن الله تعالى أن تكون قدوة صالحة. ترى القدوة أمر مهم جدا، ولذلك لاحظوا، لاحظوا أعداء الله، أعداء الله أول ما يبدأوا في حرب أي مجتمع من المجتمعات بإيش؟ بأمرين اثنين. ما هما الأمران الاثنان؟ الأمر الأول تحطيم صورة الأمراء، الأمر الثاني تحطيم صورة العلماء في كل مكان. حديث حذيفة بن اليماني يدل على ذلك، حديث حذيفة بن اليماني يدل على ذلك. قال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فسر العلماء ذلك بحروب الردة، وهو أول شر وقع بعد الخير الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على دخن، يعني راح يكون فيه خير لكن على دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ضيعوا القدوة. استمر. فقال حذيفة فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ وهذا محل الشاهد. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة. هذا محل الشاهد قوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كيف هذا محل الشاهد؟ أقول لك انتبه. يوم من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دل ذلك أن دعوة دعاة الضلالة على أبواب جهنم إيش هي؟ خلاف إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فهم يدعون إلى نبذ الجماعة ومفارقة السمع والطاعة. لما يجيك واحد مريض دخل عند الدكتور وخرج والدكتور أعطاه باسكوبان علاج مغص البطن، فأنت من العلاج تعرف الشكوى الداء. المريض دخل عند الدكتور وخرج أعطاه دواء ضغط، فأنت من الدواء تعرف أنه هو معناته إيش؟ مع ضغط. فإذا قال الرسول ما توصني يا رسول الله يومئذ، يوم دعاة الضلالة دعاة على أبواب جهنم، فكان الجواب العلاج إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فدل ذلك أن جماعة المسلمين وإمامهم مدام هذا هو العلاج معناته الداء ما يدعو إلى نبذ الجماعة ومفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة لولاة الأمر. الجماعة إيش؟ الجماعة العلمية التي تمثل أهل السنة والجماعة، اللي يمثلها مين في المجتمع المسلم؟ العلماء. العلماء، ولذلك العلماء يعتبروا في كل مجتمع قدوة صالحة. تدروا يا شباب من أهمية القدوة في العلماء أنه إذا لم يوجد العلماء لم يستطيع الناس أن يفهموا الدين وأن يعملوا به على الوجه الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث نتساءل، القرآن فيه وكتب التفسير فيه، الحديث فيه كتب شروح الحديث فيه، طب ليش يعني العلماء إذا قبضوا قبض العلم؟ طب الكتب فيه، أصل العلم فيه، القرآن فيه، السنة فيه. يقول لك لا، وقف، هذا العلم الذي في القرآن والذي في السنة من الذي يمثله ويجعله صورة حية أمام الناس؟ هم العلماء، هم القدوة فيه. وقلنا إن القدوة في الأول هي المثال الذي يحتذى ويتبع. فالعالم هو الصورة الحية للعلوم والمعلومات التي في القرآن والسنة، هذا أول واحد. العالم هو الذي يستطيع أن يتابع الناس بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحته حتى يكون ما في القرآن والسنة صورة مطبقة بينهم. العالم هو الذي يستطيع أن يجيب عن الشبه الماضية والجديدة، بحيث أن الإنسان ممكن يدور عن رد على شبه في الكتب ما يلاقيه، لكن العالم يستطيع أن يتابع ورد على الشبه. العالم هو الذي يستطيع أن يبين حكم النوازل التي تنزل بالناس وماذا يحتاجون. إذن القضية لا تقتصر على القرآن والسنة وشروحها، لا، لابد من عالم. ولذلك كان قبض العلم بموت العلماء، ولذلك أول ما يبدأ دعاة الضلالة بتشويه صورة العلماء، اللي هو إيش؟ إفساد القدوة، تحطيم القدوة. فبدأوا يهرجوا على العلماء وتكلموا على العلماء، وهذه طريقة قديمة. المعتزلة كانوا يطعنوا في علماء أهل السنة، فكانوا يقولون ليس عند هؤلاء العلماء إلا حكم الحيض والنفاس وما تحت الإزار، هذا اللي عندهم. زي ما كان واحد قبل سنوات يقول علماءنا اليوم ما عندهم إلا متى دخل الشهر ومتى خرج الشهر، هذا اللي عندهم، ما عندهم علم ولا يعرف الواقع. هذا كله كلام من أجل تحطيم صورة العلماء وإفقاد المجتمع القدوة، وأيضا تحطيم ولاة الأمر من الأمراء والحكام وتشويه صورهم، وهذه طريقتهم. إذن دعاة الضلالة يعتمدون على أمرين، الأمران كلاهما يرجعان إلى أمر القدوة. ولذلك لابد أن يحرص كل إنسان على أن يحيي في نفسه معالم القدوة، معالم القدوة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إذا في أسئلة أو مداخلات أو طروحات ما في مانع، خلاص أنصرف راشدا. يلا الحمد لله.